إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن صلاح العقيدة أهم ما يجب على كل مكلف، فهو أهم عليه من كل شيء، حتى من صحته وطعامه وشرابه والهواء الذي يتنفسه، إذ إن فقد المرء لواحد من هذه الأشياء أو لها كلها غاية ما ينتج عنه في أسوأ الأحوال أن يرتحل ذلك المرء عن هذه الحياة الدنيا. لكن فقده للعقيدة الصحيحة لا يفسد عليه دنياه فحسب، بل ويفسد عليه آخرته التي هي الأهم فسادا لا صلاح له من بعده. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء يخاف على نفسه وبنيه الوقوع في الشرك، حيث يقول كما قص الله عز وجل علينا قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فما ظنكم بغير إبراهيم؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة ولهذا أمنوا من الشرك فوقعوا فيه، أو كما يظن كثير من الناس اليوم أن هذا العصر عصر الحضارة والمدنية والعلم والثقافة فلا مكان للشرك فيه. ثم ظن بعضهم أن لا ضرر ولا غضاضة على من وقع منه شيء من الشرك إذا كان متحضراً ومتمدناً، وغفلوا أو تغافلوا أن غاية الأمر في حال أولئك أنه كما أخبر ربنا عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وأن الحال والمآل سيكون كما هي سنة الله، حيث أخبر عمن قبلهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وعلاوة على ذلك، فقد عبد فئام من الناس اليوم إلها زين لهم كثيرا مما حرم عليهم ربهم فاستحلوه أو استحسنوه، ألا وهو الهوى. وقد قال الله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذلك أيها المسلمون، فإن الواجب على كل من أراد سعادة نفسه ونجاتها في الدنيا والآخرة أن يسعى جاهدا في تحصيل وتحقيق العقيدة الصحيحة، وأن يحذر غاية الحذر من كل ما يفسد عقيدته أو ينقصها أو يضعفها. فمن قوادح العقيدة التي تساهل فيها بعض الناس الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين وسؤالهم عن أمور غيبية وتصديقهم فيما يقولون، فهذا من الكفر بالله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. وروى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فمن ابتلي بشيء من الأمراض فعليه أن يتداوى بالأمور الشرعية كاستعمال الرقى الشرعية والتداوي بالأدوية المعروفة عند أهل الطب، كما يجب عليه أن يحسن ظنه بالله عز وجل ويرجو رحمته ويعلق قلبه بالله لا شريك له، فلا شافي له ولا ضار إلا ولا ضار ولا نافع غيره. ومن القوادح العقدية أيها المسلمون ما شاع على ألسنة كثير من المسلمين، وهو القسم والحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالآباء والأبناء أو بالأمانة أو الشرف أو الحياة أو الوطن وغير ذلك. فعن سعد بن عبيدة أنه قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أحمد وأبو داود. وقد بيّن أهل العلم أن حكم الحالف يختلف باختلاف قصده ومراده، فإن قارن الحلف بغير الله تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وذلك نحو حلف القبوريين بالأولياء والمقربين، فهذا مع قصد التعظيم شرك أكبر مخرج من الملة. وأما إذا حلف بغير الله من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهذا شرك أصغر، وقد تحمل في ذلك إثما فيكفره بقوله: لا إله إلا الله، ثم يعزم على عدم العودة إلى الحلف بغير الله. ومن القوادح العقدية أيها المسلمون ذبح الذبائح والقرابين عند عتبة الباب خوفا من الجن، لقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. ومما يقدح في العقيدة الجزع والتسخط من أقدار الله المؤلمة كموت قريب أو عزيز أو غير ذلك أو خسارة مالية ونحوها، فيقوم بأعمال تدل على جزعه واعتراضه على قضاء الله وقدره، مثل شق الجيوب ولطم الخدود، أو يطلق عبارات تدل على تسخطه، مثل قوله مثل قول بعضهم: ما قصر الله فينا، أو قول بعضهم على وجه السب والقدح: هذا زمن أقشر. والواجب على المسلم أن يوطن نفسه على الصبر والاحتساب، وأن يتقيد عند المصائب والأمراض وغيرها بالألفاظ الشرعية، كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن قوادح العقيدة أيضا عباد الله التشاؤم بولادة البنات وإظهار التسخط والحرج، وهذه عادة جاهلية حذر منها ربنا عز وجل في قوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فالواجب على المسلم أن يحمد الله تعالى على نعمة قد حرمها غيره، كما يجب عليه أن يحسن تربية تلك الذرية لينال الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما في قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن مما يقدح في عقيدة المسلم أيضا ما يفعله بعض الجهال من وضع الحروز التي فيها شرك وشعوذة أو تعليق التمائم والحجب والرقى في أيديهم أو رقابهم أو في دوابهم ومراكبهم، وكذلك تعليق جلود الحيوانات كالذئب على الصدور أو في البيوت لدفع البلاء والوباء. فهذا كله مما يؤثر في عقيدة المسلم، إما ينقضها من أصلها ويبطلها، وإما بإضعافها وإنقاص ثوابها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. ويشبه ما تقدم ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث يقول: لا يجوز وضع مصحف في السيارة بقصد حفظها من المصائب، وكذا وضع حيوانات في السيارة وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى المسلم أن يستعمل الأذكار المشروعة والأسباب المشروعة متوكلا على الله عز وجل في جميع أموره. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومما يقدح في العقيدة يا عباد الله الاستهزاء والسخرية بشرع الله عز وجل أو بشيء من شعائر الدين أو بمن استقام على شرع الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ومما يخدش في عقيدة المسلم الصلاة في المقابر، فلا تجوز الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه البخاري ومسلم. وكل موضع قصدت فيه الصلاة صار مسجدا. ومما ينقص من شأن التوحيد إحداث بدع لم يشرعها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، كالبناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها وغرس الشجر عندها، فهذه كلها بدع ومنكرات. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه. هذا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك جل في علاه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا في الكويت، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مصر وفي تونس وفي جميع بلدان العالم الإسلامي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا. اللهم انصرهم على من عاداهم وعاداك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم فرج عنهم ما هم فيه من الكرب، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.